إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا مع باب سجود السهو، وقد بدأنا في المرة السابقة في الحديث الأول من باب حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن لم ننتهي من شرح هذا الحديث، فسنكمله بإذن الله تعالى الآن. اقرأ يا عبد الرحمن الحديث.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وقد سماها أبو هريرة، ولكن نسيت أنا. فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: أقصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر، فهذا أن يكلمه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع وكبر، فربما سألوه، ثم سلم. قال: فنبئت أن عمران بن حسين قال: ثم سلم.
تكلمنا في هذا الحديث أولا عن شرح هذا الحديث. فقول أبي هريرة رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، أي ذكرنا في المرة السابقة ما معنى العشي، ما معنى العشي. نعم،
صلاتي الظهر والعصر.
إحدى صلاتي العشي، العشي هو من الزوال إلى الغروب، فإحدى صلاتي العشي أي الظهر أو العصر. شك أبو هريرة رضي الله عنه، وكان تارة يخبر أنها الظهر، وتارة يخبر أنها العصر، وتارة يقول إحدى صلاتي العشي. قال: وشبك بين أصابعه، أما في الحديث أن صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان صلوات الله وسلامه عليه، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه. وذكرنا في المرة السابقة أن وردت عدة أحاديث تمنع أو تنهى عن تشبيك الأصابع إذا كان الإنسان في الصلاة، أو إذا كان متوجها إلى الصلاة. إذا خرج أحدكم إلى الصلاة فلا يشبكين بين أصابع. ووردت أحاديث تدل على التشبيك، فكيف جمع العلماء بين الأحاديث التي أجازت والأحاديث التي منعت؟ هذا كان في المرة السابقة أيضا. من يقول؟ نعم.
فضلتك رجحت ان الجواز ان عدم الجواز للعرس التشريك في الصلاة او في المسجد، اما غير المسجد فيجوز، فحملوا ان الحديث الذي ورد فيها التشبيك هي خارج المسجد.
نعم.
اما في المسجد او انتظار الصلاة او بعد الصلاة فلا يجوز التشبيك.
والحديث التي ورد فيها التشبيك ضعيفة، وصحح بعض أهل العلم بعضها، لكن الاحاديث التي فيها التشبيك اصح واقوى، منها حديث الصحيحين ان المؤمن بالمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض وشبك بين اصابعه صلوات الله وسلامه عليه، وغيره ايضا حديث عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ها كيف بك يا عبد الله اذا يعني كنت في حسالة من الناس ويعني شبك بين اصابعه في نهايه الايه في نهايه الحديث، واختلفوا فكانوا اكثر. فالاحاديث التي فيها التشبيك او ان الرسول صلى الله عليه وسلم شبك صحيحه، لكن ليس فيها ما يدل على ان ذلك كان في المسجد. فان قلنا ان الغالب ان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لاصحابه هذه الاحاديث وهو في المسجد، فيستدل على انها كانت في المسجد من هذا الجانب. لكن هذا الحديث صريح ان النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابي هريره الذي نحن بصدده، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشبك في المسجد، شبك في المسجد. فحمل النهي على ان ذلك لا يكون في الصلاه ولا تعارض بين هذا الحديث والاحاديث التي تمنع عن تشبيك الايدي في الصلاه، لانه خرج من الصلاه يظنه وسلم من ركعتين ثم قام عليه الصلاه والسلام كانه غضبان وشبك بين اصابعه، اي بعد ما خرج من الصلاه في ظنه، فيكون لا تعارض، يكون النهي عن التشبيك داخل الصلاة والجواز خارج الصلاة. والأولى أن يقول أن النهي عن التشبيك على وجه العبث، ولكن إن كان ذلك لمصلحة أو لتبيين شيء أو لتوضيح شيء فإن ذلك جائز. أيضا خرج السرعان أو السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصر الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، فهذا أن يكلماه احتراما وتعظيما عن الاعتراض عليه صلوات الله وسلامه عليه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت؟ فقال عليه الصلاة والسلام لم أنس ولم تقص. قال أنسيت أم قصر الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقص. قلنا في هذه الجملة مبحث في اصول الدين او مبحث في العقيده، بعض الناس يسمي مسائل عقيده اصول، يعني يقول هذا في اصول الدين، وامور الشريعه تسمى فروع الدين. لا مشاحه في الاصطلاح، ان سمينا هذه اصول وهذه فروع، لكن إن رتبنا على ذلك حكم فإنه يعترض عليه. إذا قال أن المخالف في مسائل الأصول مثلا أو المخطئ في مسائل الأصول يكفر أو يبدع أو ما شابه ذلك، لكن في مسائل الفروع لا يبدع ولا يكفر وأمثال ذلك من الأقوال، نقول أن هذا يحتاج إلى دليل، لأنك أفردت مسائل الوصول بحكم ومسائل الفروع بحكم. وإلا مسألة الصلاة فستعد من الفروع على هذا القول ولا تعد من الأصول، واختلف الناس في تاريخها شكلا هل يكفر أم لا. وكذلك في مسائل العقيدة، فهل لله جل وعلا يمين أو شمال، أم أن كلتا يديه يمين، هذه وردت وهذه وردت، والخلاف في هذه المسألة مستساغ ولا يبدع القائل، وان كان الراجح ان كلتا يديه يمين، لكن المخالف لا يبدع في مثل هذه المسائل. فمسألة تقسيم الدين الى اصول وفروع، ان لم يبنى على ذلك تخصيص الاصول باحكام والفروع باحكام فلا مشاحة في الاصطلاحات. فالمسألة الاولى تتعلق بالاصول، باصول الدين كما يقول العلماء، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى، والبعض قالوا لا ينسى، واستدلوا بحديث لا أنسى ولكن أنسى لأشرع عليه الصلاة. لكن هذا الحديث ذكرنا أنه لا أصل له كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى، والصحيح أنه ينسى كما ثبت في صحيح مسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينسى كما ينسى الناس عليه الصلاة والسلام. طيب، لما ذكرنا انه ينسى قلنا النسيان اما ان يكون في الاقوال واما ان يكون في الافعال، فالنسيان في الاقوال هل جائز عليه عليه الصلاة والسلام ام لا؟ نعم
بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم اتفق اهل السنة والجماعة ان النسيان بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في الاقوال غير جائز.
نعم، النسيان في الاقوال عليه صلى الله عليه وسلم ممنوع. ممنوع. وما الدليل؟
لقوله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى.
صحيح. والنسيان في الافعال،
والنسيان في الافعال اتفق اهل السنة والجماعة انه يجوز حق النبي او يسمح له ان ينسى.
جائز عليه الصلاة والسلام، وذلك بحكم منها
بيان علة الحكم او التشريع.
نعم، تشريع الحكم، لان الناس ينسون فماذا يصنعون، فلا بد من تشريع ذلك له في شخص نبيهم صلى الله عليه وسلم. وايضا من الحكم التي ذكرها العلماء وذكرناها في المرة السابقة عدم المغالاة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. لا ترفعوني فوق منزلتي التي انزلني الله اياها، اي لا تغالوا في شخصي. فكما قال تعالى قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد، وغير ذلك من الحكم. هذا البحث المتعلق باصول الدين. هناك بحث ايضا متعلق باصول الفقه، وهذا ما وقفنا عليه في المرة السابقة. فالبحث المتعلق بأصول الفقه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت، فلم يأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم حتى سأل القوم وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، فأخبره أو أخبروه أنه نسي عليه الصلاة والسلام. ففي هذا دليل على الترجيح بالكثرة، الترجيح بالكثرة. هناك باب في أصول الفقه يسمى التعارض والترجيح، ومن وسائل الترجيح يعني إذا ورد نصان أحدهما يعارض الآخر فكيف نرجح أحد النصين. فالكثرة من وسائل الترجيح بين النصوص، الترجيح بكثرة العدد والترجيح بكثرة الأدلة. الترجيح بكثرة العدد أو بكثرة الأدلة، هذا الترجيح بهذه الصورة أو بهذه الوسيلة جائز عند الجمهور، واستدل بهذا الحديث الذي نحن بصدده. وأيضا الصحابة رضي الله عنهم يرجحون بكثرة العدد، فأبو بكر رضي الله عنه لما أخبره المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم الجدة السدس في الميراث، يعني جعل نصيبا للجدة في الميراث، فلم يأخذ بقوله حتى شهد محمد بن مسلمة عند أبي بكر رضي الله عنه على هذا. وكذلك عمر لما لم يعمل بالخبر من استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، من استأذن ثلاث مرات فلم يؤذن له فليرجع. فلما استأذنه بعض الصحابة ثلاث مرات ولم يجب فرجع، فقال لما رجعت؟ فذكر له الحديث، فطلب منه أن يشهد أحدا معه. فأيضا هذا ترجيح بكثرة العدد، وهذا مذهب الجمهور أنه يجوز الترجيح بكثرة العدد، لأن الكثرة غالبا تصيب، فالشيطان مع الواحد ومع الاثنين أبعد، فكلما كثر العدد كلما ذلك كان أقرب إلى الصحة. لذلك إذا اختلفت الأمور على عبد في مسألة من المسائل ولم يستطع أن يرجح، فقد يكون من باب الترجيح أن ينظر إلى قول الجمهور أو أن يأخذ بقول الجمهور، فغالبا ما يكون قول الجمهور أقرب إلى الصواب من قول القلة، فهذا ترجيح بالعدل. الأحناف ذهبوا الى انه لا يجوز الترجيح بكثرة الادلة ولا بالعدد. ودليلهم في ذلك بالقياس على الشهادة، فاذا شهد في مسألة اثنان فتحققت الشهادة بذلك، فاذا زاد عدد الشهود الى ثلاث الى اربع الى خمس فهذا لا يحدث في الامر شيء. فقالوا كذلك كثرة الادلة لا تؤثر ولا نرجح بها. وفي الحقيقة هذا الدليل الذي استدلوا به مختلف فيه، هل كثرة الشهود ترجح ام لا؟ ولو سلمنا ان كثرة الشهود لا تؤثر فيبقى لا ترجيح بالكثرة ولا ترجيح بالعدد، لو سلمنا ذلك فهذا القياس مع الفارق، لانه لو شهد اثنان في مسألة ثم اتى اخر بثلاث لات الاول باربع وهكذا ولا تنتهي الخصومة، فالامر هنا يختلف، فهذا قطعا للخصومة اذا شهد اثنان اخذ الحكم بشهادة الاثنين. اما في مسألة الادلة فالامر يختلف، فهذا قياس مع الفارق. فنجد ان قول الجمهور في الترجيح بالكثرة او الترجيح بالعدد هو الراجح في هذه المسألة. وهل الخلاف بين الاحناف وبين الجمهور في هذه المسألة خلاف لفظي، يعني لا يترتب عليه مسائل خلافية عملا، ام خلاف معنوي؟ يقول العلماء اذا كان يعني الخلاف ينقسم الى خلاف لفظي وخلاف معنوي. الخلاف اللفظي هو مجرد خلاف في اللفظ لكن الحقيقة واحدة، فالحقيقة انه لا خلاف، فمجرد خلاف في اللفظ او في التصنيف. لكن ان كان هناك احكام تختلف بناء على هذا الخلاف فيقول هذا الخلاف ليس لفظيا، هذا الاختلاف خلاف معنوي. فهذا الاختلاف خلاف معنوي في الحديث وليس اختلاف لفظي، ويمثل له العلماء اذا داء يعني اذا ادعى رجلان شيئا وهو في يد احدهم واقام كل منهما بينا، ده بيدعي ان هذا الشيء يملكه وهذا بيدعي ان هذا الشيء يملك، وكل منهما اتى ببينته اي بايه؟ بشهود. فلمن يحكم؟ عند الاحناف لا يحكم لاحد. هنا زيادة وهي ان الذي في يده هذا الشيء هذا دليل ايه؟ دليل زائد، لان الاصل ان من ملك شيئا كان في ايه؟ من ملك شيئا كان في يده، فيرجحون ويحكمون للذي في يده الايه؟ في يده شيء، اما عند الاحناف فلا يحكمون بايه؟ فلا يحكمون بذلك. فالخلاف في المسألة خلاف معنوي وليس خلاف لفظي. اذا يستفاد من حديث ذي اليدين الترجيح بكثرة العدد او بكثرة الادلة. ايضا فان قيل في هذا الحديث كيف لم يقبل الرسول صلوات الله وسلامه عليه خبر ذي اليدين بمفرده وهو عدل، فهذا استدل به البعض ان حديث الاحاد لا يعمل به في العلم او في العقيدة، او لا يؤخذ به في العلم او في العقيدة. حديث الاحاد الذي لم يصل الى درجة التواتر، حديث الاحاد الذي لم يصل الى درجة التواتر، الاحاديث المتواترة التي رواها جمع عن جمع يستحيل الى ان يصل الى الرسول صلى الله عليه وسلم، يستحيل ان يجتمع على الكذب. هذا الحديث المتواتر هو من اقوى الاحاديث. فقالوا ان الحديث المتواتر يفيد القطع، يعني هذا امر قطعي منسوب الى الرسول صلى الله عليه وسلم. اما حديث الاحاد الذي رواه واحد او اثنان او ثلاث او عدد اقل من العدد الذي يحكم به بالتواتر للحديث فان ذلك يكون احادا وهو يفيد الظن لا يفيد القطع، والعقيدة لا تقوم على الظن انما تقوم على القطع. اما الاحكام العملية التي تتعلق بالصلاة وبالوضوء وبالحج وغير ذلك فهذه الاحكام العملية اجمع الناس على ان الاحكام يمكن ان تقوم على غلبة الظن، فعلى هذا يعمل به في الاحكام العملية ولا يعمل به في المسائل العلمية اي مسائل العقيدة. هكذا قالوا. وهذا القول في الحقيقة قول محدث لم يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن الاديال الاولى، هذا قول احدث بعد في تقسيم الاحاديث يؤخذ بها في مسائل العمل ولا يؤخذ بها في مسائل الاعتقاد، هذا تقسيم حدث. الى الشافعي رحمه الله تعالى يقول في رسالته أن الحديث الصحيح يعمل به في العلم والعمل، الحديث الصحيح الذي تلقته الأمة بالقبول كأحاديث الصحيحين، الحديث الصحيح الذي تلقته الأمة بالقبول يفيد العلم أي الاعتقاد والعمل أي المسائل العملية الفقهية. وأيضا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعال الصحابة رضي الله عنهم تدل على قبول خبر الواحد في العلم والعمل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الواحد إلى البلدان ليعلمهم الدين، سيعلمهم فقه فقط أم يعلمهم عقيدة وفقه؟ يعلمهم عقيدة وفقه، كما بعث معاذا رضي الله عنه لهم أعلمهم أن الله تبارك وتعالى افترض عليهم 5 صلوات اليوم، الأول يتعلمهم بالإيه؟ بالشهادة، والشهادة لابد أن يتكلم عن مقتضيات هذه الشهادة ويتكلم عن مسائل الاعتقاد، فهم آمنوا بذلك فأخبرهم أن الله عز وجل فرض عليهم 5 صلوات الحديث. فعلى هذا يعمل بالحديث الصحيح في العلم والعمل. طيب مرد هذا الحديث شبهة لهؤلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل قول ذي اليدين ونظر إلى أبي بكر وعمر، أجاب العلماء عن ذلك أن التوقف في العمل بخبر ذي اليدين كونه أخبره بأمر يتعلق به أو بحال المسؤول، أي يتعلق باعتقاده هو، وكان في اعتقاده هو صلوات الله وسلامه عليه أنه أنهى الصلاة، فأخبره بأمر يتعلق بحاله مخالفا لما في اعتقاده، فلذلك رد قوله. هذا قاله ابن حجر رحمه الله تعالى. قال الصنعاني أيضا فيما هو أولى من هذا، قال والظاهر أن سبب توقفه صلوات الله وسلامه عليه عن خبر ذي اليدين كونه اشتمل كلامه على إنكار أمر وقع بحضرة من هو أجل من ذي اليدين وأقوم بالاستفهام منه والسؤال عن الأمر، وفي الناس أبو بكر وعمر كما في الحديث، فهذا كان في القوم من هم أولى بالإخبار به بذلك، فاستفهم منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فليس في هذا الحديث دليل على عدم قبول خبر الآحاد بمجرده، فإن قبول خبر الآحاد مشروط بعدم المعارض، يعني كان هناك خبر آحاد هناك ما يعارضه لا نأخذ بهذا الحديث، فقبول خبر الآحاد مشروط بعدم المعارض، وقلنا أن حديث الآحاد الذي تلقته الأمة بالقبول أي لا معارض له، فهذا هو الذي كان. وكما ذكر لقد ثبت السنة أخبار كثيرة تدل على قبول خبر الوحي. أيضا في رابعا في الحديث الفوائد الفقهية المستفادة من حديث ذي اليدين، فمن وجوه أحدها أن نية الخروج من الصلاة وقطعها إذا كانت بناء على ظن التمام لا يوجب بطلانها، يعني من خرج من الصلاة أو نوى الخروج من الصلاة إذا كان بناء على ظن التمام فإن ذلك لا يبطل الصلاة. إذا نويت الخروج من الصلاة وأنت تعلم أنك ما أتممت الصلاة ما حكم صلاتك؟ بطل، لأن النية شرط، فإن نويت أن تخرج وأنت تعلم أنك ما أتممت الصلاة بطل الصلاة، لكن لو نويت الخروج أي بالسلام، يعني أنت لو سلمت من 2 وأنت تعلم أنك ما صليت إلا 2 والصلاة رباعية بطل الصلاة، لأنك هنا أنت خرجت من الصلاة وقطعتها عمدا فهذا مبطل لها، لكن لو خرجت منها وقطعتها في ظنك أنك أنهيتها أو نهيت الصلاة إن ذلك لا يبطلها، وهذا مستفاد من الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم بعد ركعتين.